على سيدنا بيت سيدنا الطاهرين
اللهم
على بركة من الله تعالى وبتوفيق منه وتسديد احنا راح نرتاد الحلقة الثانية ونقوم في بحر علوم السيد الشهيد. معلوم لديكم أيها الأخوة بأن السيد الشهيد عانى ما عانى على مستوى حياته الشخصية، وكانت خاتمة تلك المعاناة هذه النهاية أقول السعيدة ولا أقول المأساوية. وحياة السيد الشهيد معلومة أعتقد وواضحة بالنسبة للجميع، وأما على مستوى أو على بلحاظ الجانب العلمي فالسيد الشهيد يعد مدرستان من المدارس التي جددت كثيرا وهذا الكتاب بحلقاته الثلاثة يعد واحدا من تلك الكنوز العلمية الضخمة التي تركها لنا السيد الشهيد. هذا الكتاب ألف وصنف في بضعة أشهر وكان كتابا منهجيا لأنه ألف بطلب من عبد الغني الأردبيلي واحد من أقرب طلبة السيد الشهيد إلى نفسه. ذلك الشخص أراد كتابا أصوليا منهجيا كي يستخدمه في التدريس، فجاد لنا قلم السيد الشهيد بهذا الكتاب بحلقاته الثلاث. كنا ممنوعين سابقا كما تعلمون من دراسة هذا الكتاب الشريف. بعد زوال الطاغية صار هذا الكتاب متداولا يدرس في أروقة الحوزة العلمية الشريفة هنا، واللي نسمع من أساتذة بأن العقدية الأصولية لا تترتب إلا من خلال دراسة كتاب حلقات بحلقاته السلام. أعتقد أن الرد الجميل وأن الوفاء للسيد الشهيد إنما يكون من خلال التنقيب والكشف وإبراز تلك الكنوز العلمية الضخمة التي تركها لنا. وبمقارنة بسيطة بين هذا الكتاب الأصولي وبين الكتب الأصولية الأخرى، أنا لا أريد أن أبخس باقي الكتب الأصولية حقها، إنما هذا الذي سمعناه من أساتذتنا بأن الطالب حتى يعد بشكل صحيح على المستوى الأصولي لا بد أن يمر بكتاب الحلقة، وإلا فإنه سوف يعاني كثيرا عند وصوله إلى مرحلة البحث الخاص. بالنتيجة أنا ما راح أخذ في هذه المقدمات المألوفة، ما راح أخذ وقت أكثر من هذا الوقت. كتاب الحلقة كتاب ماذا؟ كتاب أصول. الأخوة اللي درسوا كتب أصولية أخرى ممكن أن تكون الإجابة عن هذا السؤال الذي سأطرحه ممكن أن تكون حاضرة في أذهانهم، لكن للفائدة أقول لماذا ندرس علم النحو؟ علم الأصول الأصول كما سيأتي من قبل السيد الكريم منطق الفقه. إذا تذكرون في أول منطق المظفر يقولون بأن وظيفة وفائدة المنطق هذه يضع قواعد وكليات وقوانين من خلال اتباع هذه القواعد والقوانين والكليات يستقيم التفكير الإنساني. كذلك الأصول علم الأصول يضع قواعدا وكليات لا بد منها حتى يكون الاستنباط استنباط الأحكام الشرعية التي هو موضوع علم الفقه حتى يكون الاستنباط صحيحا لا بد من السير على تلك القواعد التي رسمها من رسمها وخططها علم الأصول. بهذا سيأتي بأن الأصول منطق الفقه، الفقه لا يمكن أن يستغني عن الأصول. حتى لا تذكرون تعريف المنطق آلة قانونية تعصمه مراعاتها الزين من الوقوع مو في الخطأ عند التفكير مو أنا ممكن أنا أسوق هذا وهذا تعريف بهذا ترى ما نذكر في الكتب لحد يطلع برا. الأصول آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن، لكن الذهن الشخصي من الخطأ عند الاستنباط. لولا علم الأصول لما توصلنا إلى استنباطات صحيحة، لأن علم الأصول بمنزلة قوانين المرور في الشارع، كما أن قوانين المرور تنظم الشارع كذلك قوانين وقواعد الأصول تنظم عملية الاستنباط. ولولا الأصول لما توصل الفقيه إلى استنباط صحيح. واضح إن شاء الله. وأن الكتاب الشريف الذي بين أيدينا هو الحلقة الثانية، المصنف ذكر أولا تنويه اشتمل على أمور الخمسة ذكر وعليه السلام ذكر بعد ذلك بابا بعنوان الأدلة المحرزة، ذكر بعد ذلك بابا بعنوان الأصول العملية، وذكر بعد ذلك بابا بعنوان التعارض بين الأدلة. وأما الباب الأول القسم الأول اللي هو ماذا؟ التمهيد. في هذا التمهيد يذكر المصنف خمسة أمور. أولا تعريف علم الأصول، موضوع علم الأصول وفائدته، حقيقة الحكم الشرعي وتقسيماته، هاي ثلاث أمور، تقسيمات الأبحاث الأصولية أربعة، وخامسا حجية القاضي. وعنون هذه الأمور الخمسة بعنوان التمهيد. أول ما يذكر في هذا التمهيد هو تعريف علم الأصول. احنا اعتدنا أيها الأخوة عندما يصنف أرباب العلوم تصنيفات في تلك العلوم يقدمون لتلك التصنيفات في ذكر مجموعة من الأمور حقيقة هي ليست من ذلك العلم. هاي اللي يعبرون عنها المقدمات الثمانية مو أو الرؤوس الثمانية. هاي كان بالسابق المتأخرون اختصروا من هذه المقدمات الثمانية اختصروا على ثلاثة أو أربعة يذكرون تعريف ذلك العلم، يذكرون موضوع ذلك العلم، ويذكرون الغرض من ذلك العلم. وهنا السيد الشهيد على جريا على تلك السنة قدم لهذه الأمور. وهذه الأمور يا أخوان يطلق عليها بالمبادئ التطورية. من المراد بالمبادئ التطورية؟ أنني من خلال هذه الأمور كالتعريف كبيان الموضوع كبيان الغرض أتصور ماهية وحقيقة ذلك العلم الذي أدرسه. فأول ما يذكر يذكر تعريف علم الأصول. عندما يعرف علم الأصول هناك تعريفات لعلم الأصول، تعريف القدماء، تصحيح الآخون صاحب الكفاية لتعريف القدماء، وتعريف السيد الشهيد. أما تعريف القدماء لعلم الأصول يقولون المراد بعلم الأصول هو العلم، راح أبين التعريف وأبين الإشكالات التي ذكرت والتي بسببها سوف نعدل عن ذلك التعريف. تعريف علم الأصول العلم بالقواعد الممهدة في الفتح، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. قبل أن أشرح مفردات التعريف وأبين الإشكالات التي طرحت على هذا التعريف أبين فائدة التعريف بشكل عام. يقولون إحنا عندما نعرف علم المنطق علم النحو علم الطب إنما نأتي بتعريف ذلك العلم لغرضين. الغرض الأول يقول حتى تتصور أنت أيها الدارس حقيقة ذلك العلم. عندما أقول علم النحو هو العلم بالكلمة العربية من جهة الإعراب والبناء، سوف يحصل في ذهنك تطور بعلم الأجلس. عندما أقول بأن علم الصد يبحث عما يعرض على الجد، سوف يحصل في ذهنك ماذا؟ تصور لعلم الصد. هذا الغرض الأول. الغرض الثاني من التعريف بشكل عام لا في خصوص الأصول يقولون وكذلك من خلال التعريف نعرف الضابط والقاعدة التي بموجبها نعلم أن هذه المسألة أصولية، أن هذه المسألة داخلة في العلم أو خارجة من العلم. بعد أن أحكي عن العلم بشكل عام حتى من خلال تعريف علم النحو، لما يجين واحد ويقول بأن النقيضان لا يجتمعان، من خلال تعريف علم النحو بأنه العلم بالكلمة العربية من جهة البناء والإعراب، بعد النقيضان لا يجتمعان تدخل في علم النحو أم لا تدخل؟ لا تدخل. لماذا؟ لأن تعريف علم النحو شخص وحدد الضابط، كل كلمة مبحوثة بلحاظ الإعراب والبناء فتدخل في علم النحو، وكل ما لا يكون كذلك فهو ماذا؟ خارج مفروض عن علم النحو. وحيث أن النقيضين لا يجتمعان لا علاقة لها بالكلمة العربية من حيث الإعراب والبناء فهي ماذا؟ فهي خارج. وكذلك مسائل الطب تخرج عن علم النحو يام بين من خلال تعريف علم النحو. إذن ففائدة التعريف بشكل عام، أولا يعطينا تصور عن ذلك العلم، وثانيا ماذا؟ وثانيا يحدد لنا الضابطة التي من خلالها أميز فأقول هذه مسألة مدروسة في ذلك العلم وتلك المسألة خارجة. واضح إن شاء الله؟ أجل تعريف اللي هو ماذا؟ تعريف علم الأصول، علم الأصول، العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. أما الغرض الأول، الفائدة المرجوة الأولى من التعريف، يعطيني تصور أنا هسه من خلال قوله علم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم، أعلن بأن علم الأصول إنما يدور في فلك ماذا؟ في فلك الاستنباط الفقهي. فأعطاني تصور بعد تصور زواج عن جميع، بالنتيجة أعطاني التصور اللي أنا أريد. إذن الفائدة الأولى المرجوة من تعريف العلوم بشكل عام حققها تعريف القدماء لعلم الأصول. وأأتي للفائدة الثانية اللي هي أهم من الفائدة الأولى، وإلا ترى التصور ممكن أن يحصل من خلال معرفة موضوع العلم، ممكن أن يحصل من خلال فائدة وغرض العلم، التصور ممكن أن يحصل، لكن نحن في تعريفات العلوم إنما نبحث ونبحث ونبحث عن الضابط، عن الحاجز، عن السكرتير الذي يدخل تلك المسألة ويخرج تلك المسألة. أشوف تعريف القدماء أوجد الضابط التي تميز المسائل الأصولية عن غيرها عنده. إذ قال المصنف القدماء العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط الفقهي. الممهدة بالفتح يعني اسم مفعول، تدرون شنو معناه؟ يقول الضابط لتحديد مسائل علم الأصول على كلام على هذا التعريف، وإلا ليس في هذه الضابط. الضابط لي تمييز المسائل الأصولية عن غيرها أن المسألة إذا كانت مدونة في علم الأصول في الكتب الأصولية فهي مسألة أصولية، وإن لم تكن مدونة في علم الأصول في كتب الأصول بعد فهي ليست أصولية. هذا من استفاديته أنا من كلمة التنبيه أي التدوين، فجعل الضابط في كون المسألة أصولية أو ليست أصولية أنها مدونة أو ليست مدونة في علم وفي كتب الأصول. بالعرف الحاجز السكرتير اللي يدخل من يشاء ويخرج من يشاء وين يقعد؟ يقعد في اول الباب ام يقعد في اخر؟ وظيف تماما، يدخل من يشاء ويخرج من يشاء، فيجب ان يكون متقدما الباب المسجد حتى يريد فوته ويريد يخرج. وهذه هذا المفهوم العرفي ينجر للضابطة، فالضابطة التي تميز المسائل الأصولية عن غيرها ينبغي أن تكون متقدمة. وبعد أن تميز تلك الضابطة أن هذه المسألة أصولية تسمح بتسجيلها وتدوينها في علم الأصول، والمسألة التي ليست بأصولية لا تسمح بتسجيلها. وهذا التعريف يقول المكتوبة والمدونة والمسجلة في كتب الأصول هي ماذا؟ هي أصولية. وغير المدونة والمسجلة والمكتوبة هي ماذا؟ هي ليست أصولية. يعني المسألة إنما تكتسب الأصولية من خلال وجودها وين؟ في كتب الأصول. والحال أن الضابطة على العكس تماما، الضابطة هي التي تميز هذه مسألة أصولية اكتبوها في علم الأصول، هذه مسألة ليست أصولية لا تكتبوها في علم الأصول. إذن ضابطتك أيها التعريف ليست بضابطة، لأن الضابطة ينبغي أن تكون متقدمة، وأنت على هذا التعريف تجعل الضابطة ماذا؟ متأخرة، تدون وتبحث وتدرس ثم بعد ذلك تناقش. هاي أصولية لهم، هذه لا تكون ضابطة. واضح إن شاء الله؟ للفرار من هذه المشكلة صاحب الكفاية الآخون، هي من كيف المشكلة يا أخوان؟ الممهدة، المدونة، المكتوبة. صاحب الكفاية قال القضية تهي، هاي الممهدة اللي تدرس هاي المشكلة نرفعها. نقول علم الأصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق الاستنباط، فالقاعدة إن كانت واقعة في طريق الاستنباط، يعني شنو واقعة في طريق الاستنباط؟ يعني يعتمد عليها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي فهي ماذا؟ فهي مسألة أصولية. وإن لم تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي فهي ماذا؟ مسألة ليست أصولية. حل المشكلة من خلال ماذا؟ من خلال رفع التنبيه الوارد في تعريف القدماء. واضح الكلام؟ قبل أن أبين المشاكل اللي وقعني فيها صاحب الكفاية، لقائل أن يقول أنا أستطيع أن أحل المشكلة في تعريف القدماء من دون أن أرفع كلمة التنبيه. كيف؟ شنو كان التعريف؟ العلم بالقواعد الممهدة. بسم الله. قال هاي بدل ما تقروها مفتوحة تقروها ماذا؟ مفتوحة. العلم بالقواعد الممهدة للاستنباط الحكم الشرعي. شنو الفرق يا اخوان بين الاثنين؟ مطلب نحو بعد. الممهدة بالفتح اسم مفعول، يعني التي تدون في علم الاصول، وهذا قلت لك مثل المفعول تبدل مشاكل. قراءتها بالكسر تصير الممهدات، يعني الذي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي، وهذا يرفع المشكله. المساله التي تمهد لاستنباط الحكم الشرعي فهي مسألة أصولية، والمسألة التي لا تمهد لا تكون لا تساهم لا تشارك في استنباط الحكم الشرعي فهي ماذا؟ مسألة ليست بأصولية. هذا مثل الفارق بين فويل للمنذرين أو فويل للمنذرين، ترى حركة وحدة تقلب الأمور رأسا على عقب. من أقول تقولون يا هي قراءة صحيح أم الفتح أم الكسر؟ هي لا تقلب لو أم الفتح لو أم الكسر. لو قلت فويل للمنذرين أن الويل يقع على الذين أنذروا ولم يتعبوا، وأما لو قرأتها فويل للمنذرين كثرة، فجأة صارت كثرة. شنو صارت؟ يقع الويل على من؟ على من قام بفعل الإنذار اللي هو من؟ الأنبياء. يقول كذلك أنه هي المشكلة صارت من قراءة الفت، لو قرأناها بقراءة الكاف القواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي فلا نقع في هذا المحجور. واضح ان شاء الله؟ إذن صار عندي تعريفان، التعريف الأول تعريف الآخون اللي ربع كلمة التمهيد وقال العلم بالقواعد التي تقع في كل المراد بتقع في طريق الاستنباط، يعني كل قاعدة سامت وشاركت في استنباط الحكم الشرعي اعتمد عليها الفقيه في استنباط الحكم الشرعي فتلك ماذا؟ قاعدة ومسألة أصولية. وكل مسألة لم تساهم ولم تشارك في استنباط الحكم الشرعي فتلك ماذا؟ مسألة ليست أصولية. هذا التعريف الآخر. ونفس النتيجة يؤديها ماذا؟ قراءة التعريف السابق بمن؟ بالكسر. أقول العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعي. الحمد لله. أنتم كانت مشكلتكم تقولون الضابطة التي تتميز بها المسائل تأخرت وإحنا نريدها متقدمة من خلال تعريف الآخوت ومن خلال قراءة الكسر لا قراءة الفتح يرتفع هذا الإصرار. فالمسألة تكون تبر بطريق المساهمة والمشاركة في استنباط الحكم الشرعي حتى تسجل وتعتبر من مسائل العلم، والتي لا تؤدي ذلك الغرض فليست من مسائل تعريف. خلصني من المشكلة لكن أوقعني في مشاكل. شنو المشاكل اللي تطرع على التعريف السابق؟ سواء كان تعريف الاخوند او تعريف من قرأها بالكسري لا بالفتح. يقول احنا يا اخوان واحدة من شروط التعريف الاساسية ان يكون التعريف جامعا ماذا؟ معنى. وهذان التعريفان تعريف الاخوند الجديد التغيير اللي سواه او حتى قراءة الكسر يقول لا جامع. التعريف هذا التعريف الجديد لا جامع ولا مانع. اما انه غير مانع، يعني غير مانع شنو؟ يسمح بدخول المسائل اللي هي مو من علم الاصول، لا يمنع من دخول الاغيار، مو هذا اللي نعبر عنه؟ المسائل اللغوية يا أخوان هاي وين تبحث في علم الأصول أو في علم اللغة؟ تبحث في علم اللغة، فالمفروض لا تدخلوا في علم الأصول. يقول هذا التعريف يدخل تلك المسائل في علم الأصول. شلون؟ شنو كانت المسائل التي تقع القواعد التي تقع في طريقة الاستنباط؟ لما يأتي الفقيه ليستنبط الحكم المتعلق بالتيمم مثلا فتيمموا صعيدا ماذا؟ طيب راح يرجع الى كتب اللغة ويستعين بها ليعرف معنى كلمة الصعيد. الصعيد يطلق وله معنيان، يمكن ان يطلق ويراد به خصوص التراب، ويمكن ان يطلق ويراد به ماذا؟ مطلق وجه الارض كالحصى كالرمي كغيرها. وراح الحكم الشرعي يختلف لما يأخذ الصعيد بمعنى التراب فقط، يفتي الفقير. لا يجوز التيمم إلا بالتراب، ولما يأخذ بعنوان مطلق وجه الأرض يفتي الفقير. جوزنا التيمم بالحصى بالرمل بكل ما يسمى ماذا؟ أرضا. احنا تلاحظون المسألة اللغوية هذه اللي هي معنى الصعيد، تأهمت في استنباط الحكم الشرعي أم لم تتأهم؟ تأهمت، وقعت في طريق الاستنباط. إذن نحن وهذا التعريف تكون المسائل اللغوية مثل الصعيد، ظهور كلمة الصعيد داخل في علم الأصول. والحال أن هذه مسألة ماذا؟ مسألة لغوية، فلا يكون التعريف ماذا؟ مانعا، لأنه سمح بدخول الأضيار. هذا إشكال رقم واحد. إشكال رقم اثنين أيضا والله لا يكون مانعا. شلون؟ هاي القاعدة الفقهية. طب ما دخل هذه القاعدة الفقهية ما يضمن بصحيحه يضمن بماذا؟ بفاسد. شنو معنى هاي القاعدة؟ يقول الضمان الذي يترتب على العقد الصحيح يترتب على العقد الفاسد. يعني خلينا مثل هذا المثال، اشتريت طائرة بعد في نطاق ما نحن فيه، اشتريت طائرة بعقد صحيح وبعد خروجي من الخياط تلفت في عقد صحيح، هذا الضمان يقع علينا، يقع علي انا المشتري. هذا إذا كان العقد ماذا؟ صحيح. أما لو كان العقد فاسدا بيني وبين الخيار، كأن يكون العقد فاقدا لشرط من شروط صحة العقد، اشتريت الصاية وخضعت أيضا تلفت في يدي، الضمان يقع علينا، يقع علي انا ايضا المستردين. وذلك راح تجين هاي القاعدة، لان الضمان في العقد الفاسد حاله حال الضمان في العقد الصحيح. انا من ما يضمن بصحيحه استنبطت حكما اخر اللي هو ماذا؟ يضمن به فاسد. هذه القاعدة أيضا وقعت داهمت شاركت في استنباط الحكم الشرعي وعلى الضابطة تكون داخله. والحال هذه قاعدة فقهية وليست ماذا؟ وليست أصولية. إذن أدخل الأضيار قصر إشكالان وإن كان العنوان واحد المانعية. خلينا أتجي الإشكال الثالث. نحن وتعريف العاقوند وتعريف الكاسر الممثلة لا يكون التعريف جامعا. ترى احنا ما نرتضي ان يكون شروط التعريف ان يكون ماذا؟ مانعا جامعا. وهذا لا مانع ولا جامع. شلون لا جامع؟ الاخوة اللي دارسين اصول يدرون الأصول تبتدي على ركنين، أمارة وأصل ماذا؟ وأصل عمل. مثلا هذا المثل اللي يذكروها كتب الأصول، التدخين، الفقيه يريد يستلبس حكم التدخين، جائز مباح مستحب مكروه محرم واجب، أول ما يبحث يبحث وين؟ هل هناك أمارة دليل يتعلق دليل بعد شرعي يا عقلي يتعلق به قضية التصريف؟ يبحث لا يجد، لا رواية لا آية لا يبطل التصريف، يصفط ويقعد. لما يفقد الدليل يأتي دور الأصل العملي والذي يكون كاشفا عن محددا للوظيفة الشرعية، للوظيفة العملية للمكلف. بعد يشتغل البراءة، يشتغل الاحتياط، بالنتيجة عند فقدان الدليل تصل النوة إلى الأصل العملي. والأصل العملي لا يقع في طريق الاستنباط، بل أننا نلجأ إليه عند فقدان الدليل على الحكم الشرعي. إذن هو متأخر عن الحكم الشرعي. عندما يفقد الحكم الشرعي، عندما يفقد الدليل، تصل النوبة إلى الأصل العملي. ولا قائد بأن الأصل العملي خارج عن الأصول، بل هو من الأركان الأساسية لعلم الأصول. أو على التعريف، استوى التعريف. التعريف ماذا قال؟ القواعد التي تقع في طريق الاستنباط، والأصول لا تقع في طريق الاستنباط، بل نلجأ إليها بعد ذلك، بعد تعثر الاستنباط. فإذن نحن وهذا التعريف لا تكون الأصول العملية داخله. والحال أن الأصول العملية قلت لكم من أركان الأصول، فالتعريف يكون جامعا؟ لا، لا يكون جامعا. واضح إن شاء الله. هذه إشكالات ثلاثة طرحت على التعريف الآخر وتعريف القدماء مع تغيير الممهدة للممهدة. واضح إن شاء الله. لكل واحد من هاي أكو علاج. بالحلقة الثالثة يشير إلى السيد الشريف. احنا خافوا يصير فيها وقت معلومة أكثر من اللازم. أنا راح أتحول وأرجع إن شاء الله أبين ردودنا على الإشكالات الثلاثة: عدم المانعية، عدم المانعية، عدم الجامعية. السيد الشريف شنو اللي قاله؟ عندنا وقت. اللجنة ألا تقول أنا قبل أن أبين تعريف كيف كيف تقف قلبي كون أرد على ذلك، على هذه الإشكالات الثلاثة. أما الإشكال الأول، شنو كان الإشكال الأول؟ يدخل القواعد الفقهية أو يدخل المسائل اللغوية فلا يكون ماذا؟ فلا يكون مانع. هذا إشكال لا يمكن التخلص منه إلا بتعريف السيد الشريف. الإشكال الثاني شنو كان؟ يدخل القواعد الفقهية مو؟ شنو كان مثالي؟ ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده. وقلنا بأنني استفدت من ما يضمن بصحيحه، استفدت هذا ما يضمن به. اقول انت مش كلامك انا راح اقول. ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده، يضمن بفاسده. هذه ليست قاعده واقعه في طريق استنباط الحكم الشرعي، ما بل هي بعينها حكم شرعي. بالتالي احنا كلامنا ويان وي القواعد التي تساهم في تارك استنباط الحكم الشرعي لا التي تكون هي حكما شرعيا ويضمن بفاسده لا تدخل في علم الاصول. لماذا؟ لانها ليست واقعة في طريق استنباط الحكم بل هي نفسها ماذا؟ حكم الشرعي. واضح ان شاء الله؟ الاشكال الثالث ورده شنو كان الاشكال الثالث؟ ما اخرجت لتعريفك هذا الاصول العملية فلا يكون تعريفك جامعا. الاخون اثبت لهذه القضية فعلا نحن وهذا التعريف تخرج الاصول العملية. زود التعريف اضاف زيادة على التعريف قال شدون تغير بالتعريف قال علم الاصول هو العلم بالقواعد التي تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي او هاي الزيادة او التي يحتاج او التي ينتهي اليها في مقام العمل. فراح يصير العلم الاصول يشتمل ماذا؟ على القواعد التي تقع في طريق الاستنباط وعلى ماذا؟ القواعد التي ينتهي إليها في مقام العمل. فإن الأصول العملية تحدد الوظيفة العملية للمستقبل. ولولا هذه الزيادة من قبل الآخون لبقي تعريفه ماذا؟ غير جامع. سيد القوي عند إجابة أخرى تأخذوها إن شاء الله بالحلقة الثانية. واضح إن شاء الله؟ إذن الفرار من إشكال عدم الجامعية إنما تم من خلال إضافة هذه أو القواعد التي ينتهي إليها في مقام العمل أي الأصول العملية. واضح إن شاء الله؟ وأما تعريف السيد الشهيد الذي به أخلص من جميع الإشكالات وأخلص من الإشكال الوارد على تعريف القدماء الذين قرأوا الممهدة بالسنة. هذا إن شاء الله يأتي يوم السبت والسبت هذا السبت. إحنا هذا الأسبوع الجاي بعض الأخوة يدون أكو ظروف معينة لكني كنت مصر على قضية الشروع اليوم. الأسبوع الجاي اثنين ثلاثة أربعة شهادة تجارة عليه السلام أنا أضيف إليها السبت والأحد فإن شاء الله تكملت هذا الموضوع السبت مهاد بعدي والحمد لله رب العالمين.